الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب أي شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فزعم أنهن لم يطعنه، فقال إنههن، فأتاه الثالثة فقال غلبننا يا رسول الله، فزعمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد و الأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول عائشة رضي الله عنها: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، هذا كان في غزوة مؤتة وتسمى بغزوة الأمراء. قولها يعرف فيه الحزن أي جلس حزينا ومتأثرا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الوحي نزل عليه يخبره بمقتل الثلاثة. قولها من صائر الباب يعني من شق الباب، تنظر إليه من شق الباب وترى حاله عليه الصلاة والسلام. نساء جعفر يبكين أي جاءه رجل يخبره بأن امرأة جعفر ومن في البيت من النساء يبكين بكاء شديدا على خلاف المعهود وخارج المشروع. قولها فأمره أن ينهاهن يعني بترك الصياح والنواح والعويل. قوله صلى الله عليه وسلم أحث في وجوهن التراب أي يرجع، أي أمر الرجل بأن يرجع في المرة الثالثة وينهاهن، فإن لم يستجبن حثى التراب في وجوههن. الوجه الثاني في الحديث بوب عليه البخاري من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، ومنه أخذ بعض العلماء جواز الجلوس للعزاء. الوجه الثالث وجوب الصبر والرضا بما قدر الله تعالى وقضى. الوجه الرابع فيه أن البكاء وحزن القلب ودمع العين هذا غير ممنوع، وإنما الممنوع هو العويل والصياح والجزع وقول الهجر من الكلام. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيئت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار فرأيت لها 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله أنس اشتكى ابن لأبي طلحة أي مريض واشتد به المرض. قول أبي طلحة كيف الغلام أي سأل عن صحة ابنه الصغير الذي تركه مريضا. قولها قد هدأت نفسه يعني سكنت نفسه، هي أرادت أنه مات لكنها عبرت بهذا حتى لا ينزعج أبوه. قوله اغتسل يعني من الجنابة، اغتسل يعني من الجنابة. وبالنسبة للوجه الثاني فيه أن من لم يظهر الحزن عند المصيبة فلا شك بأنه يعني بلغ من الصبر مبلغا عظيما كحال أمي سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث أنها تجلدت وصبرت ولم تخبر زوجها بذلك. وأيضا فيه يعني تعلق الوالد بالولد، وهذه فطرة إنسانية وجبلة بشرية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لا محزنون. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قول أنس دخلنا على أبي سيف القين، القين هو الحداد، وأبو سيف هذا هو كان زوجا لمرضعة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بأن اسمه البراء بن أوس. قوله كان ضئرا، الضئر هو زوج المرأة المرضعة. يجود بنفسه أي في النزع، يجود بنفسه أي في النزع، يعني كأنه في سياق الموت. ثم أتبعها بأخرى أي بكى مرة ثانية صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني فيه جواز استئجار المرضعة لإرضاع الطفل، وقد كان هذا معروفا عند العرب عموما وعند قريش خصوصا. الوجه الثالث فيه مشروعية قول عند الوفاة إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا فلان لمحزنون، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. والوجه الرابع فيه جواز تقبيل من قارب الموت كالمودع له، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابنه إبراهيم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا صلى يقول بجانب شخص ونسي أن يقضي ركعة فاتت، كيف يقول أذكره وأصحح له؟
الحمد لله، إذا صلى المصلي وبجواره شخص مسبوق ثم إنه سلم معهم ونسي أن يقوم لقضاء الركعة، فإن الواجب عليك أن تنبهه على ذلك وأن تخبره بأنه بقي عليه ركعة، لأن هذا من حقه عليك أن تنبهه إلى مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم الشيخ، معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
طال عمرك عندي استفسار.
نعم.
في عندي ابني توظف في القطاع الخاص. والحكومة مسوية برنامج نافس لدعم القطاع الخاص والمواطنين. العقد اللي مع الشركة عقد عن بعد وفعليا ما في لا مهام ولا كأنه عقد صوري. والشركة تقول ما بنعطيه راتب أنه بس على أساس يأخذ الدعم بس. فهل هذا الموضوع يجوز أو لا يجوز؟ والمفروض أنه آخر شهر أول دفعة من المكافأة، فهل نأخذها عادي أو لا؟ أنا أجبرت الولد أنه يروح ويداوم بس ما فيه ما يسوي شيء أصلا، ما يعطوه مهام.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخ راشد، الشيخ يقول ابني توظف في القطاع الخاص ويقول هناك يعني مع الراتب الذي يكون من الشركة يقول هناك دعم من الحكومة بما يسمى نافس، فيقول فضل الشيخ العقد بين ابني وبين هذه الشركة عن بعد وفعليا لا يوجد مهام وظيفية لابني، فيقول الشركة قالت له لن نعطيك راتبا فقط تكتفي بالدعم، فيقول ما حكم الاستمرار في هذا العمل؟
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذه الأمور التنظيمية هي حقيقة راجعة إلى ما يكون من تنظيم ولي الأمر أو الجهات التي تستمد سلطتها وأنظمتها من ولي الأمر. فإذا كانت الجهة يعني تأذن بهذا الشيء وترى بأن هذا يعني يخدم الشاب ويعني يزيد في خبرته لا حرج ما دام أن هناك إذن، أما إذا كان هناك منع وهذا فيه يعني تدليس وغش وكذب هذا لا يجوز. فما أدري أنا من أي يعني الحالتين، فالأخ السائل بارك الله فيه ينظر في هذا فيراجع الجهة المسؤولة التابعة للدولة ويسألهم، يقول لهم مثلا هل هذا العمل يعني من 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 الناحية النظامية جائز، فإذا قالوا نعم ما فيه شيء، إذا قالوا لا هذا لا يجوز وما يصدر عن كل ما يترتب على ذلك فإنه يترتب على الحكم نفسه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول خرجت من المنزل وأنا متوضأ، فيقول ذهبت إلى المسجد ماشيا دخلت وصليت وأنا جسمي يعني يقول فضيلة الشيخ يقول به عرق بالكامل، ما حكم الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للعرق طاهر وليس بنجس، ولكن المصلي مطالب بأنه يتجمل في ثيابه ويتنظف في بدنه ويزيل كل ما فيه أذية للملائكة وأذية لعباد الله، ومعلوم بأن العرق له رائحة مستكرهة، لهذا الأصل أخي الفاضل أنك يعني تنظف نفسك وتزيل يعني تغسل بدنك وأيضا تقطع الروائح التي قد تؤذي عباد الله وملائكة الله، لكن عموما من حيث الصلاة الصلاة صحيحة، مستقبلا تنتبه لهذا.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول يسأل يقول زوجة تشوه سمعة زوجها أمام أهلها وأهله، والسبب في ذلك تقول خوفا من الحسد والعين، مع أنه يحسن لها ويقدرها، فهل فعلها صحيح؟
الحمد لله، هذا والله من أعجب الأسئلة. امرأة تقوم بتشويه صورة زوجها عند أهلها حتى لا يحسدونه، سبحان الله العظيم، هذا لا شك أنه يدل على نقص في العقل ورقة في الدين. كيف الآن تسعى امرأة لتشويه صورة زوجها عند أهلها والله تقول خشية أن لا يحسد مثلا أو أظهره بصورة سيئة حتى لا يحسد، هذا يدل على ضعف العقل، قد يكون عند هذه المرأة شيء من يعني المشاكل العقلية، لأن ما يمكن أن يقدم على هذا إلا إنسان يعني غير عاقل. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فتشويه صورة زوجها بمثل هذا الأسلوب لا شك بأن هذا قبيح وسيء، وهي واقعة في الذنوب عظيمة. ولا تقف المسألة على ذنب واحد، وجرت العادة أن المرأة تستكتم حقيقة بعض الأخطاء التي عند زوجها والممارسات، وتظهر صورة زوجها عند أهلها بأحسن صورة. هذه المرأة الناضجة العاقلة المؤمنة الحافظة للغيب بما حفظ الله، أما هذه لا شك بأن واقعة في إثم عظيم. وإذا كان عندها وسواس من العين، عليها أن تحرص على أن تتعلق بالله وتقوي إيمانها بالقدر ورضاها بالقضاء، وأن تتوكل على الله وأن تفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تلتزم الأذكار الشرعية مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الخروج من البيت وأذكار الدخول إلى البيت وأذكار النوم وبقية الأذكار. أما أنها تفعل هذا الفعل، هذا والله من أعجب ما مر علي من الأسئلة، وأسأل الله تعالى لها الهداية.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
مسيكم الخير.
مسيك بالعافية، تفضل.
والله طول عمرك الحمد لله، عندي مزرعة وشيء من التمر لكن ما أبيع، وأشتري من الأضافة إذا عندي حلال بلش بكرمه. يعني هل كيف زكاته؟
زكاة التمر وزكاة
التمر
الحلال.
زكاة حلال لكن التمر ما بيعه، زكاة التمر مش كده، التمر ما بيعه، وهي برضه ما أشتري بعد زيادة.
أنت تسأل أبو عبد الله عن التمر فقط؟
التمر
والحلال، ذكرت الحلال تشتري له
والحلال بعد، لأن التمر طعم فيه الحلال.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله، فضل الشيخ يقول: عندي مزرعة وبها نخل، فيقول هذا التمر الذي أحصل عليه يقول لا أبيعه، يعني أطعم به الحلال الذي عندي، وأيضا يقول أشتري، يعني لا هذا التمر لا يكفيني، أشتري تمر أيضا ومن السوق وأيضا أطعم به الحلال، فيقول هل فيه زكاة؟
الحمد لله، إذا كان سؤال الأخ أبو عبد الله بأن لديه مزرعة تنتج تمر، والتمر هذا في آخر يعني حوله اللي هو الحصاد والقطف يكون قد بلغ النصاب، فالواجب عليه أن يخرج زكاته قبل ما يتصرف في أي تصرف آخر، والنصاب تقريبا 600 كيلوغرام فأكثر، يزيد شيئا ما عند كثير من أهل العلم. لكن إذا كان هو يقول لا، هو دون ذلك وأعلفه الغنم وأشتري من السوق وأعلف الغنم وشيء من هذا القبيل، ما عليه زكاة في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من عبد الرسال النصي القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: بعض الأئمة في صلاة الفجر يقنت، هل عند دعاء الإمام نؤمن ونرفع الأيدي أم يبقى؟ يقول أبقي، يقول أم أبقى بعد الرفع من الركوع واقفا وصامتا، يقول أنتظر السجود.
الحمد لله، بالنسبة للمأموم لا يخالف إمامه فيما يعتقده من أمور، خاصة وهي مسائل يعني يسعها الخلاف، منها يعني القنوت في الفجر، وعليه مذهبان فقهيان مشهوران. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك أخ الفاضل ترفع معه وتؤمن على دعائه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ راشد فضيلة الشيخ الذي سأل عن الراتب والدعم من برنامج نافس، يقول: أول راتب من الحكومة سيتم تحويله لابني في نهاية هذا الشهر مع تحمل الشركة اشتراك التقاعد، هل يجوز يقول أخذ هذا المبلغ أم التصدق به؟
الحمد لله، هذا راجع لما ذكرناه قبل قليل. هل الآن تعتقد بأن ما يعني التوظيف الذي حصل مخالف للأنظمة، مخالف للتعليمات؟ هذا ما يجوز، هذا المبلغ إما أن يرجع إلى الشركة، وإن لم يحصل فتتصرف فيه، تتصدق فيه. أما إذا قلت لي لا هو جائز والنظام مع ابني فهذا حلال له، فهذا يرجع إلى ما سبق من تفصيله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول من نصيحة لأبناء هجروا أباهم تقريبا يقول 30 سنة بسبب أنه تزوج زوجة ثانية، والآن يقول من سنتين مقعد في المستشفى لم يزره أحد من أبنائه من الزوجة الأولى إلا بنت واحدة فقط.
الحمد لله. النصيحة لهؤلاء أن يبادروا وأن يسارعوا إلى زيارة والدهم وإلى الاعتذار إليه والندم على ما صدر منهم من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب والعظيمة من عظائم الآثام، وأن يطلبوا رضاه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ووالله إن ذهب الوالد وهو غير راض عنهم إنهم لفي خسران مبين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ووالدهم لم يرتكب خطأ حينما تزوج الثاني، وإنما هذا شيء أحله الله عز وجل وأباحه. قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا يجوز للأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا أن يستسلموا للعاطفة، خاصة إذا رأوا والدتهم قد تأثرت، وهذا شيء طبيعي أن يمارسوا مثل هذا العقوق الفاضح وهذا الظلم الواضح. وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا قبل أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، أو يسبقهم والدهم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه والله نصيحتي لهم، وإن هم استمروا على ذلك فالله يعينهم على ما سيأتيهم في الدنيا ويوم القيامة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا حفظ الشيخ يعني يعقب على سؤال الأخ راشد، يقول بالنسبة لنافس يقول من ممنوع منعا باتا توظيف التوظيف الذي يسمى بالتوظيف الصوري وهو مخالف للقانون.
هو الكلام الآن السؤال الأخ الفاضل عكس ما نعرفه عن نافس، عكس يعني بمعنى أن هناك شركات توظف مواطنين ولكن لا يعملون وتعطيهم مبالغ شهرية على أنها رواتب. هذا الآن اللي موجود تقريبا في مما يتعامل، وهذا غش للدولة وغش لولاة الأمر وخديعة أيضا. إذا كان صورة المسألة اللي ذكرها الأخ بأنه ما تعطي شيء إلا أنه يسجل على أساس يحصل على نافس، هذا أيضا لا يجوز. هي القضية نفسها، هذه هي تلك، هذاك في مسألة التوطين وهذا في مسألة الحصول على المعونة أو المساعدة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يقول كنت جالس في المسجد يقول أقرأ القرآن، فيقول أذن المؤذن، فبعد الأذان يقول بين الأذان والإقامة هل هناك تحية للمسجد أو سنة أو نافلة أصليها إذا كنت يقول قد دخلت قبل الأذان وتنفلت وصليت تحية المسجد؟
الحمد لله، تحية المسجد تكون عند دخول المسجد قبل أن يجلس الإنسان، أنت قد صليت تحية المسجد. أما ما بين الأذان والإقامة فنعم هناك سنة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وهذا يدل على أنها سنة. والمقصود بالأذانين الأذان الأول الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الثاني الإقامة، فالإقامة تسمى أذان. فأنت ولو كنت جالسا في المسجد وقد صليت تحية المسجد ثم أذن المؤذن، فمن السنة أن تقوم وتأتي بركعتين كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أو يريد يعني تفسير للآية: فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول هل هو يعني قاب قوسين من الرب جل وعلا أم من جبريل عليه السلام؟
الحمد لله، هو في قول الله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فهذه فيما يتعلق بليلة المعراج، فيما يتعلق بليلة المعراج، وهي تشير إلى المنزل التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جبريل لم يرق إلى المكان الذي عند الذي فيه سدرة المنتهى، وإنما وصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يظن يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: إذا دخل شخص عند حلال يقول: هل أقول له أذكر الله عن الحسد، أم أقول له قل أعوذ برب الفلق، أو ماذا أقول له؟
الحمد لله، تقول له يعني قل اللهم بارك، أدعو بالبركة إذا أنت غلب على ظنك بأنه يحسد أو أنه هو لا يذكر الله، يعني فقل له قل اللهم بارك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك. لهذا إذا أنت رأيت بأنه لا يذكر الله ولا يبرك فقل له هذا الكلام، قل له قل اللهم بارك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل المرأة في المنزل تؤخر صلاة العشاء أم تصليها في الوقت؟
الحمد لله، الأصل أن الصلاة تصلى في أول وقتها، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل العمل قال: الصلاة على وقتها. قال بعض أهل العلم: الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها، وقال آخرون: الصلاة على وقتها يعني في وقتها. وعموما الأصل أن المرأة تبادر إلى الصلاة، ولكن إذا هي رأت بأنها تريد أن تؤخر العشاء حتى تبقى على وضوء وتصلي بعده السنة وبعده الوتر فلا حرج على أن لا يدخل عليها نصف الليل.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: في صلاة الاستخارة يقول: هل أدعو قبل السلام أو بعد السلام؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء الاستخارة من أهل العلم من يذهب إلى أنه يقال قبل السلام، لأن الأدعية هذه تكون في الصلاة، ومن أهل العلم من قال بأنه بعد السلام، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، فلا بأس بأن يدعو قبل السلام وكذلك بعد السلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
شريعة النور يا نور الهدى بدن، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
عندي بس سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
شو الفرق بين الذنوب والسيئات؟ وكمان سمحتوا لي بسؤال ثاني.
نعم.
السؤال الثاني اللي هو كان في بالي سؤال ثاني فاسمحوا لي.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. سؤال الأخ محمد فضل الشيخ يقول هل هناك فرق بين الذنوب والسيئات؟
من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا فرق بين الذنب وبين السيئة، فالذنب هو السيئة والسيئة هي الذنب. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هناك فرق بين يعني الذنوب وبين السيئات، لأن ورد هذا وهذا، ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العزيز يقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي قول الله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هذه الآية اللي يقصد العلماء أن فرقت بين الذنوب وبين السيئات. ولهذا مثل ما ذكرت بعض العلماء قال الذنوب والسيئات معناهما واحد، ومنهم من ذهب إلى أن الذنب هو ما كان من الكبائر والسيئة ما كان من الصغائر ويعني ذكروا شيء من هذه المعاني. عموما الذنب هو الذنب والسيئة هي السيئة، لكن قد يكون الخلاف في من حيث الفرق بين كونها كبيرة أو كونها صغيرة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة تقول هل يجوز للمرأة المسح على رأسها من فوق الحجاب أثناء الوضوء إذا كانت خارج المنزل؟
الحمد لله جماهير أهل العلم يمنعون ذلك، وهناك مذهب فقهي من المذاهب الذي انفرد بالقول بجواز المسح على الخمار، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح، أنه ثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى مشروعية المسح على الخمار، وذلك إذا صعب وعسر عليها نزعه فيجوز لها أن تمسح على ظاهره.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول عرضت سيارتي للبيع، فيقول جاء الشخص قال سأشتريها عن طريق المصرف، لكن يقول قال لي العقد سيكون 100,000 وفي الحقيقة بيني وبينك 90,000. فيقول فالشيخ أن هذا يقول هذه 10,000 الزائدة أن البائع يرجعها للمشتري، يقول سأسجل بها السيارة وبعض الأمور.
الحمد لله هذا لا يجوز محرم. لماذا؟ لأنه سيكون الزائد الذي هو 10,000 سيكون قرض جرى نفعا، لأنه هو سيشتري أو سيمول السيارة عن طريق البنك، وهناك جزء من المبلغ الذي هو 10,000 هذه قرض تدخل ضمن القرض، وهو والمصرف سيأخذ عليه فائدة، فيكون هو قد دخل في الربا فلا يجوز إعانته على ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا يقول كنت صائم يوم الخميس الفائت، فيقول كنت متعب جدا ولم أفطر، فيقول لي فقال لي شخص أنك آثم بمجرد التعب عليك أن تفطر وهذه نافلة.
الحمد لله هذا الكلام غير صحيح ومردود على صاحبه، ما يجوز له أن يقول بأنك آثم ورجل في عبادة وفي طاعة، خاصة أنه لم يبلغ يعني درجة الهلاك أو المشقة الشديدة المهلكة التي تعطله عن العبادات والفرائض. هذا الكلام غير صحيح، والصائم سيجهد، من الطبيعي أن سيصيبه الجهد والتعب والمشقة، هذا شيء طبيعي، فلذلك لا شيء عليك في هذا والحمد لله أجرك مكتوب. لكن مستقبلا إذا أنت شعرت بأن الصوم يكلفك ويصعب عليك، خاصة صوم النافلة، أتكلم عن صوم النافلة، نعم فالأفضل الفطر، لكن أن تؤثم هذا كلام غريب جدا. نعم
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول عندي فشل كلوي وأغسل ويكون زمن الغسل عدة ساعات، فإذا يقول ابتدأ الغسل بعد الظهر أحيانا يقول يستمر إلى قبل المغرب بقليل وأحيانا بعد المغرب، فكيف أعمل بالنسبة لصلاة العصر؟ هل أجمع مع الظهر أم لا أصلي إلا عندما ينتهي الغسل؟ لكن يقول أخاف لا ينتهي إلا بعد المغرب ويذهب وقت صلاة العصر. ويقول إذا جمعت الظهر مع العصر ثم انتهى الغسل قبل المغرب، هل أعيد صلاة العصر مرة أخرى أم أكتفي بما صليت؟
الحمد لله أخي الفاضل، بالنسبة لك أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية، وأن يجعل ما أصبت به كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة عنده سبحانه وتعالى. أنت الآن أمام يعني تجربة أصبحت تعرف تفاصيلها، فإذا أنت بارك الله فيك يغلب على ظنك بأن فترة الغسيل هذه التي تبدأ من بعد الظهر ستستمر إلى بعد المغرب، أو أنك بعد فترة الغسيل سيكون لديك شيء من الإعياء والتعب، فنعم تقدم العصر مع الظهر بدون قصر، فتصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، كذلك ما مسألة المغرب والعشاء، وبهذا الحمد لله أمور طيبة، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من دون سفر ولا مطر ولا خوف. ولما سئل ابن عباس راوي الحديث قال أراد أن لا يحرج أمته، فمثل حالتك نعم مثل حالتك يعني تجمع فيها بين الصلاتين.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أيضا التفسير، يسأل عن تفسير ومعنى الآية، يقول ما معنى طيرا أبابيل؟
الحمد لله، هذا طيرا أبابيل هي من الطيور التي الله أعلم بحجمها وشكلها، لكنها طيور، لأن طيرا جمعها جمع مفردها طير، وأبابيل مجموعات أتت، وفي كل واحدة في كل مع كل طائر 3 أحجار، حجر بمنقاره وحجران في مخالبه أو مخلبيه أو في رجليه، فيقذفون بها على قوم إبره الذين أرادوا هدم الكعبة، وكانت الحجارة هذه شديدة جدا من سجيل، ولذلك نار إذا ضربت هامت ورأس الرجل خرجت مع دبره حتى يتقطع جسده، ثم يعني ثم بعد ذلك حصل ما حصل كما قص الله عز وجل علينا في كتابه.
بارك الله فيكم الشيخ. هنا الشيخ الذي سأل عن صيام النافلة إذا شق علي، يقول هذا الشخص ذكر لي حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن شق عليه الصوم أولئك العصاة.
الحمد لله، هذا أولا كان في السفر، ومعلوم بأن السفر رخصة للصائم بالفطر، فالله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والأمر الثاني المشقة بلغت فيه حتى أغمي عليه، بلغت المشقة حتى أغمي عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم خير منه، لأنه هو أصر على البقاء صائما مع وجود الرخصة. أما أنت إذا كنت في الحضر وفي البيت ولله الحمد وما عندك ذيك المشقة المرهقة المهلكة، وإنما مشقة محتملة، يكون إكمالك للصوم أفضل. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يقول ماذا أفعل إذا يقول دخلت في صلاة العصر مع الإمام في الركعة الثانية وسلمت مع الإمام، يقول من الممكن أو ماذا يقول من الممكن أن أعمل بالنسبة للركعة التي نسيت كيف أصليها؟
الحمد لله، الأمر سهل ويسير، تقوم فتأتي بالركعة التي فاتتك ثم تسجد رأسه قبل السلام، هذا هو الحل والعلاج الصحيح لمن أخطأ فسلم مع الإمام وقد بقيت عليه ركعة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نويت أن أدفع مبلغ من المال يقول كصدقة جارية، ثم يقول دفعتها في الوقف، هل للأجر الوقف يختلف عن الصدقة الجارية؟
الحمد لله كلها صدقات، لكن الوقف أفضل لأنه يدوم ويبقى بخلاف الصدقة المقطوعة، فكونك غيرت النية إلى وقف هذا عمل صالح. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الأذكار التي تكون بعد الصلاة ما أفضل الصيغ الواردة؟ هل قول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ولا إله إلا الله في تمام المئة؟
الحمد لله وردت أربع صيغ صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أتى بواحد منهن فله يعني الأجر المترتب على هذه الأذكار. الصيغة الأولى ما ذكره الأخ السائل، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يأتي به يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، هذه تمام المئة. والصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، فهذه تمام المئة. والصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، هذه هي الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينوع الإنسان، ينوع بين هذه وهذه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رأيت البعض من الناس يصلي صلاة الجنازة في المقبرة وهو يلبس النعال، هل هذا جائز؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز الصلاة صلاة الجنازة وغيرها بالنعال ما دام أنه يصلي على الأرض مثلا وليس على سجاد أو فرش، وإذا كانت صلاة الجنازة في المقبرة لا حرج أن يصلي وعليه النعال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل التأمين الشامل للسيارات حلال أم حرام؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة فيها بحث عند أهل العلم، فإذا كان الشخص الآن مجبر على يعني التأمين خاصة السيارات الجديدة فلا شيء عليه ما دام أنه مجبر على ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر.
يا مرحبا، حياك الله،
كيف حالك؟ الله يحفظك، الله يحفظك يبارك فيك.
كيف حال الشيخ؟ عسى أمورك طيبة.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
نحبك بالله يا شيخ، نسأل الله لك التوفيق دنيا وآخرة.
آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وياك وياك. عندي طال عمرك سؤالين. السؤال الأول بالنسبة في مجال سباق الهجن. في مجال الهجن لابد من اللي هو التنشيط في القانون على أساس أنه في نسبة معينة، لكنه بدون تنشيط ما في مجال الإنسان أنه يشارك، لأن ما في مجال حتى الإنسان أنه ينافس بدون تنشيط. فالسؤال من ناحية الموضوع اللي هو التنشيط، هل يجوز ولا ما يجوز؟ والسؤال الثاني اللي هو مجال الوداية، توديع الحلال، سواء كان اللي هو المضمر أو صاحب الحلال، يعني الإنسان اللي عنده حلال منتج حشوان ويبغى يودعها، يودعها المضمر على أساس اتفاق 50%، يركض الحلال يشارك فيه، إذا باع يتقاسمون بالنصيفة، وإذا ما باع يرجع، سواء صاحب الحلال يعطيه المضمر أو المضمر نفسه يجي صاحب الحلال يقول له والله أنا باخذ منك الحشوان العدد هذا بجربه، اللي يسبق أو يبيع أبيعه أعطيك بالنصيفة، واللي ما يسبق أرجعه. فهذا بالنسبة حكم الوداية
إن شاء الله
بالطريقة هذه.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ ناصر، تسمع إن شاء الله، حياك الله،
الله يعطيك،
حياك الله فيك. سؤال الأخ ناصر فاضل الشيخ يعني أسئلته في مجال الهجن. يقول في يعني سباق الهجن لابد من التنشيط بنسب معينة، هل هذا جائز؟
الحمد لله، إذا كانت الجهة المسؤولة عن سباق الهجن تسمح بذلك بنسب معينة فلا حرج في ذلك، لأن المسألة هذه خاضعة لي يعني ما يصدر من تعليمات وتوجيهات حتى لا يتميز يعني متسابق عن غيره. فإذا كانت الجهة تسمح بنسبة معينة لا حرج، أما إذا كانت لا تسمح فلا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن ما يسمى بالوداع في الحلال، يقول بين صاحب الحلال والمضمر ويتفق معه على نسبة معينة مثلا 50%، يقول إذا يعني فاز هذا في السباق هذا المضمر فإنه يحصل على 50%، ويقول إذا لم يعني يفوز بهذا السباق لا يحصل على شيء.
الحمد لله، هذه ما دام أن أصل السباق مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سباق إلا في نصر أو خف أو حافر، والخف هو الإبل. فإذا كان الحمد لله قد أباحت الشريعة سباق الإبل، فما يكون بين صاحب الركاب وبين المضمر من اتفاق سواء في قضية الفوز وعدم الفوز بنسب معينة لا حرج في ذلك، هذا كله قائم على الرضا. فما دام الطرفان قد رضي بهذا التنوع، إذا فاز لك كذا وإذا لم يفز لك دون ذلك ورضي بهذا لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول من الذي نعم المكالمة نعم يقول من الذي قال لأبنائه، كان فصيح يقصد يعقوب عليه السلام، قال لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم، يقول ما الحكمة وماذا أراد يعقوب عليه السلام بدخولهم من أبواب متفرقة؟
الحمد لله، ما بعدها من الآيات فسرت هذا الأمر، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. جاء في بعدها قول الله عز وجل إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقيل بأن حاجة في نفس يعقوب قضاه، قيل خوفا عليهم من العين، وقيل خوفا عليهم من الغدر، وقيل يعني أشياء من هذا القبيل، لكن هي حاجة في نفسه حاكت فطلب منهم أن لا يدخلوا جميعا من باب واحد. والذي يظهر أن الوجه التفسيري في خوفه عليهم من العين يظهر بأنه هو الأقوى والأرجح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في صلاة الجمعة يقول الحر شديد جدا، فيقول أرى البعض من الناس يصلي في الأماكن التي فيها ظل، هل صلاتهم صحيحة مع تفرقهم في الظل؟
الحمد لله، أهم شيء أن يلحقوا بالمسجد، يعني إذا كان قصد السائل بأنهم يصلون خارج المسجد تحت الأشجار أو يجلسون تحت الأشجار حتى إذا أقيمت الصلاة دخلوا أو اقتربوا من المسجد وكملوا الصفوف لا حرج في ذلك، لا حرج. أهم شيء أن يحضروا الصلاة وأن يعني يتموا الصف الأول فالأول، أما إذا بقوا متفرقين بعيدين فهذا حقيقة محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم لا يرى صحة صلاتهم ومن أهل العلم يرى كراهية ذلك. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ماذا نقول في سجود السهو وهل يكفي التسبيح وهل هناك دعاء آخر غير التسبيح؟
الحمد لله، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو ذكر خاص، وإنما يسجد كالسجود العادي ويأتي بالتسبيحات، ولو دعا الله عز وجل لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أبي متزوج من زوجة ثانية على أمي، عندما نقوم بتقديم أي طلب لزوجة أبي فإن أمي تزعل منا، هل هذا من العقوق؟
الحمد لله هذا ليس من العقوق، لكن يجب عليكم أن تراعوا مشاعر الوالدة وأن لا تظهروا هذا الشيء أمامها أو لا يصلها خبر، وممكن أن تقوموا على خدمة والدتي عفوا خدمة زوجة أبيكم بشكل خاص بعيدا عن سماع الوالدة أو رؤية الوالدة. أما ما تقومون به هذا ليس لا يعد من العقوق.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول ما هو التعريف الاصطلاحي للعين، وهل العين هي نفسه الحسد؟
الحمد لله العين أخص من الحسد، الحسد أعم، الحسد قد يكون بالعين وقد يكون بغير ذلك، ولذلك كل عين فهي حسد وليس كل حسد عين، فالحسد أوسع مفهومه ومعناه من العين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل عملية أطفال الأنابيب جائزة، وهل هناك شروط لهذه العملية؟
الحمد لله أطفال الأنابيب ما يلجأ لها الإنسان إلا بعد أن يصل إلى مرحلة بأن الإنجاب لا يمكن أن يتم إلا بمثل هذه الحالة، ولها شروط. الشرط الأول أن يأمن الجهة التي يقوم بالتخصيب لديها مثلا، أو يعني أخذ البويضات والماء ماء الرجل بحيث تكون مأمونة ويعني هي تحت الرقابة. المسألة الثانية أن تباشر زراعة وتلقيح المرأة طبيبة. والثالثة أن لا يكون هناك ضرر يترتب على هذه المسألة، وهذا تقريبا ملخص ما ذكره العلماء.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الوقت، يقول عندما لا أستغله في أمر ينفعني، فيقول إنما يكون في الأمور العادية والعادات والأمور المباحة، هل أحاسب عليه؟
يقصد ماذا؟ المال؟
الوقت يقول.
الحمد لله بالنسبة للوقت طبعا هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فالفراغ نعمة من نعم الله، لذلك واجب على الإنسان أن يعلم بأنه في دار ليست بدار خلود ولا محل إقامة دائمة، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأيام الإنسان فيها معدودة ومحسوبة، فالواجب عليه أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته في طاعة الله عز وجل وفي طلب مرضاته، وهذا لا يمنع أن يتناول المباحات وأن يتلبس يعني الأشياء التي هي ترفع عن النفس قليلا حتى يتقوى على الطاعة والعبادة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.